بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما النساء فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه، وأكثره قدر العادة في الحيض، فإن لم تكن فالعشرة على المفروض. الحديث عن موجب الغسل الرابع بعد الجنابة والحيض والاستحاضة، وهو النفاس، مأخوذ من نفسة المرأة، أي أخرجت ذا نفس، أو أن الرحم نفس دما. على أي حال، ما هو النفاس؟ هو دم الولادة، إما مع الولادة أو بعد الولادة. وبالتالي لو رأت الحامل دما قبل الولادة لا يعد نفاسا، فإن جرت عليه قاعدة الإمكان، إمكان كونه حيضا، فهو حيض وإلا استحاضة. أن على مبنى المصنف إمكان حيض الحامل، في خروج الدم يقترن عادة مع خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي، وإن كان الجزء منفصلا، يعني خرج رأس الطفل فخرج معه الدم، هذا أول النفاس. أو خرج جزء من الطفل مبتور، مقطوع منفصل عنه، ما دام من آدمي وخرج معه دم فهو نفاس. أو خرج الدم مع مبدأ نشوء آدمي، مضغة، كله نفاس. إذن الدم المقترن بخروج جزء من آدمي أو من ما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدمي نفاس، أو يخرج بعده، يعني بعد أن يخرج الجزء أو الكل، الدم الخارج يعد نفاسا. زين، إذا كان توأمان فلكل نفاس. يوم واحد في الشهر طلع واحد، يوم خمس في الشهر طلع واحد، صار نادر الوقوع خلي يكون نادر الوقوع، كل نادر هم لازم تعطي حكم. نفاس واحد يعني، لا نفاسا كثير. وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، بأن يقارن خروج جزء وإن كان الجزء منفصلا، مما يعد آدميا او مبدأ نسوء آدمي، اما فرد شيء قطع من الدم نزلت. اذا لم نشخص انها مبدأ نسوء آدمي لا يعد نفاسا، وان كان مضغة مع اليقين بان هذا الخارج مبدأ نسوء آدمي، حتى لو كان مضغة هم نقبل. أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ اللي هي قبل المضاء وبعد فعلقة، عادة العلقة أول شيء ثم المضاء، المضغة قطعة لحم والعلقة قطعة دم، فالعلقة هي أول شيء، ولذلك يستشكل في إعطائها حكم الآدمي. قال أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فإن فرض العلم بكونها مبدأ نسوء إنسان تحققنا كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد تحقق العلم بعيد، هل هي فعلا مبدأ نسوء آدمي أو لا يصعب تحقيق ذلك. طب اليوم بالعكس، اليوم ما عنده مشكلة، أمس كانت هناك مشكلة، أما اليوم الطبيب يقدر يشخص هذا الشيء أو بعدها مع الولادة أو بعدها بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع، بعد خروج الطفل أجمع، ولو تعدد الجزء منفصلا، طلعت رجل بعد أسبوع طلعت يد، أو الولد تعدد الولد، اليوم طلع واحد بعد خمسة أيام طلع الثاني، فلكل نفاس. وإن اتصلا يعني مع خروج هذا الولد رأت الدم إلى أن جاء الثاني أيضا فاتصل هنا، شو تسوي لكل النفاس؟ هي عادتها 7 أيام، مو لازم تأخذ مقدار عادتها، فبعد 5 أيام خرج شنو؟ خارج الثاني، فتهل يومين اللي هو السادس والسابع يستفقان يتداخلان، وتاخذ 5 لمن؟ نعم. ولو تعدد الجزء منفصلا او الولد فلكل النفاس، وان اتصل ويتداخل منه ما اتفق فيه، بعد مو تاخذ 7 لكل واحد بالفعل، يتداخلوا في اليومين اللي اتفقوا فيهم يتداخل، مو تقول بعد لازم تكمل يومين لذيل الأولي وتاخذ 7، في واقع الأمر في المثال تاخذ كم يوم؟ 10 أيام، 5 ثم جاء الولد، عفوا تاخذ إياه يومين تكمل 7 ثم 5 يصير 12 يوم انفاصل. واحترز بالقيدين، مو قال دم الولادة معها أو بعدها، فاحترز بهذين القيدين عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا. هل تجري قاعدة الإمكان أو لا؟ هذا على حسب المبنى الذي يرى إمكان اجتماع الحيض مع الحمل، قاعدة الإمكان عنده جارية. أي قول منهم الإمكان لو اجتماع الحمل طبيا مو ممنوع؟ طبعا هذا إلى الآن طبيا مو ممنوع، ممكن يعني مو أنه بتاتا ما يصير، حتى المهم يصير، ما علينا ناظر لو دائم لو، المهم يصير. في قصدي مو نادر يعني بحكم العدم، لا، حالات تصير من هذا القبيل. ايه نعم، مو الغالب. انت كتشريع غير تضع احسام حتى لهذا الشهر؟ طبعا البعض ما قابل بالمبنى، ما قابل بالمبنى. انا بعد هذا ما درست،
ما ورد في الترابيات.
انا اساس الحياه
علميا ما ادري. انا دا احكي الان فقه، شنو امكان العلم، ليش يصير هذا بعد ما ادري. الفقه يقول اذا هذا حكمه، روح انت حقق الموضوع علميا او التزم بانه لا يجتمعان، او يجتمعان قبل تبين الحامل كما عليه بعضهم، انه اذا لم يتبين الحامل يحكم بالحيضية، أما إذا تبين حمل فلا يحكم. أرى زين، أقل الحيض 3 وأكثره 10، فما أقل النفاس؟ قال وأقله مسمى، نقطة واحدة تظهر خلاص نفاس، وهو وجوده في لحظة، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها، بعد هذه اللحظة يجب عليه الغسل خلاص. ولو لم تر دما، يقول هذا بعد مو نادر، هذا أنذر من النادر، بس لازم تعطي حكم. ما شاف الدم فلا نفاس عندنا، خلافا للعامة الذين أوجبوا النفاس ولو لم تر دما، هذا أقله. إذا استرق عن الحيض في الأقل، الحيض أقله 3 وهذا أقله المسمى، وأكثره أكثر يختلف. إن كانت المرأة ممن اعتادت رؤية الدم أياما معدودة كذات العادة الوقتية العددية أو ذات العادة العددية خاصة، فأكثره قدر العادة في الحيض، هي قدرها 7 خلاص، أكثر بالنسبة لها 7 بشرط عدم تجاوز العدد، بشرط الانقطاع على العدد، بشرط التجاوز، إذا تجاوز حكمت بالاستحالة. أما من ليست معتادة على وقت أكثره 10 على المشهور، وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة على تقدير تجاوز 10، وإلا فالجميع نفاس. يعني حتى لو هي معتادة على 7 أيام بس زاد عن 7 وانقطع على 10 تأخذ 10، مثل الحائض، نفس الكلام. الحائض حتى لو كانت معتادة على 7 إذا وصلت 10 وانقطع تحكم بالحيضية، إذا تجاوز 10 تحكم بالاستحاضة. إذا انقطع ولا تستظهر، أو وقت الاستظهار اختلاف فقهي، هل تجمع بين أفعال الحائض، تروك الحائض وأفعال الطاهرة، أو خلاف. إذن للمعتادة على تقدير تجاوز 10، وإلا فالجميع نفاس، وإن تجاوزها فالحي تجاوز 10، فإن لم تكن لها عادة استمر معها الدم متجاوزا 10، إن كانت لها عادة معلوم ترجع لعادتها، إن لم يكن لها عادة فالعشرة أكثره على المشهور، يقابل المشهور هنا بعد صار خلاف ثاني مع الحيض، الحيض اتفاق على أن أكثره 10، إلا أن النفاس فيه خلاف، المشهور أكثره 10 خلافا للشيخ الصدوق والمفيد. حيث قال بأن أكثره 18. ولذا قال أكثره 10 على المشهور. العبارة هنا تحتاج إلى تدقيق حتى تفهم. قال وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة. يبين من هنا متى نعطي لهذا الدم حكم النفاس. زين، يحكم به نفاسا في أيام العادة، يعني متى ما جاء في وقت العادة. لا لا، قصدي يعني العدد ماله. وفي مجموع العشرة، لما نقول 10 أيام إذا انقطع عن العشرة، متى نحكم؟ مع وجوده فيهما، يعني الدم كان موجود في شنو؟ طول أيام العادة، موجود في شنو؟ في مجموع العشرة أو في طرفيهما. أيام العادة 7، رأته واحد رأته 7، يوم أول وثاني، سادس وسابع شافته، العشرة شافته في الأول والثاني والتاسع والعاشر، وإن لم يكن ما بينهما دم كان متخلل النقاء مو مشكلة. هنا نعطيه حكم النفاس. أما لو جاء في اليوم الأول وانقطع، ما نقدر نعطي بعد اليوم الثاني حكم النفاس. إذن متى نعطي حكم النفاس؟ في أيام العادة، إذا كان في مجموع الأيام أو في طرفيها نعطي حكم النفاس لعشرة أيام، إذا كان في طول العشرة أو في أطرافها. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، شافت يوم الأول والثاني، شافت يوم 9 وعاشر بس، أو فيه في أحد الطرفين وفي الوسط، يعني شافت من يوم 5 إلى يوم 10، من يوم 3 ذات العادة العددية إلى يوم 7، حكم النفاس وين؟ في الإمارات فقط. لاحظتوا؟ عندنا هذا اليوم الأول وهذا اليوم العاشر، ذات العادة عندها من 1 إلى 7، غير ذات العادة عندها من 1 إلى 10. متى نحكم بالنفاس؟ يوم ترى من 1 إلى 10 أو من 1 إلى 7، أو رأت يوم 1 ويوم 10 أو يوم 1 ويوم 7، هذا نحكم بأنه نفاس. أما لو رأت يوم 1 وانقطع، يوم 10 وانقطع، يوم 7 وانقطع، وين تحكم بالنفاس؟ هل يوم بس؟ يوم 1 ويوم 7 وقت الانقطع، فتحكم بالنفاس ذاك اليوم اللي شافته بس، مو أقله مسمى. ما شافت طرفين حتى ما بينهما. بنعدد أمثلة. امرأة رأت اليوم الأول فقط من عادتها وانقطع، تغتسل خلاص. امرأة رأت اليوم الآخر فقط، امرأة شافت اليوم الأول من العشرة أو اليوم الآخر من العشرة. أما إذا رأت الوسط وأحد الطرفين فتأخذ، يعني شافت من يوم 1 إلى 3، يوم 3 إلى 7، من يوم 5 إلى 10، تحكم بالنفاس وين؟ هل أيام هذه من يوم 1 إلى 3 أو من يوم 3 إلى 7؟ الأيام اللي رأت فيها الدم. فالقصد مو لأنها شافته يوم 5 تحكم من يوم 1 إلى يوم 5، ما رأت فيه شيء تحكم خلاص يوم 10 فقط نفاس. إيه ليست نفسها. قال أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، 1 أو 10، 1 أو 7، أو فيه في أحد الطرفين وفي الوسط، 1 إلى 5، 1 إلى 4، 4 إلى 7، 5 إلى 10، يعني فيه في أحد الطرفين وفي الوسط، فلا نفاس لها في الخالي عنه، متقدما كان الخالي ومتأخرا. إذا رأت الطرف الأخير صار متقدم الخالي، إذا رأت الطرف الأول صار الخالي هو المتأخر. بل يحكم بالعادة في وقت الدم
لما تكون رأسه في أحد الطرفين، أو الدمين لما تشوفها في الطرفين كلاهما. في وقت الدم فصاعدا وما بينهما، لما تشوف في طرفين ما بينهما أيضا تحكم، مثل الحائض. مو قلنا إذا الحائض رأت يوم واحد ويوم سابع تحكم أن النقاء المتخلل محكوم بالحيضية؟ مثل الشيء هنا. اي نعم هذا كان هيك. نعم ايه يمثل. فلو رأت اوله لحظة، اول الولادة رأته لحظة، واخر السبعة يوم سابع هم رأته لمعتادتها، يعني لما يكون عادتها سبعة ايام عددا، فالجميع نفاق شافت الطرفين، شافت كله من واحد لسابع، ما دام شافت واحد وشافت سابع وهي عادتها سبعة شافت سابع. ولو رأته آخرها خاصة شافت يوم سابع بس فهو النفاق اللي قبل طاهرة. ومثله رؤية المبتدئة والمضطردة في العشرة، نفس الشيء ما عندها عادة بس هذه بالنسبة لها العشرة مو السبعة، المضطربة والمبتدئة مقياسها يصير شنو؟ العشرة. ديك مقياسها السبعة هذه مقياسها العشرة. فإذا رأت أول العشرة وآخر العشرة تحكم بكل العشرة، شافت وسط العشرة إلى آخر العشرة تحكم من خمسة إلى عشرة، شافت واحد إلى خمسة تحكم من وهكذا. بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها، المعتادة هم يمكن أن يكون عشرة، متى؟ إذا تجاوز السبعة وانقطع عن العشرة نفس الشيء، يصير من واحد إلى عشرة حين ذا، مو من واحد إلى سبعة. إذا انقطع عن العشرة، إذا انقطع عن العشرة يعني كله كان جنة نفاق، إذا تجاوز لا ترجع إلى عادتها ولا ذات عادة. ولو تجاوز ننهي هذه الكلام عن ذات العادة، ولو تجاوز تجاوز العشرة فما وجد منه في العادة. إن العبارة المقطع ده يبغى له تدقيق حتى يفهم. يقول هذه عادتها هي سبعة أيام، واحد إلى سبعة اثنان عاشر، يعني اعتبروا هذا الطرف هو العاشر. يقول ولو تجاوز، تجاوز السابع، عفوا تجاوز العاشر يعني صار 11 يوم، فما وجد منه في العادة اللي هي من واحد إلى سبعة وما قبله اللي هو يوم سابع وما قبله إلى زمان الرؤية اللي هو يوم الأول. العبارة هذه لا يستهم، يقول شلون ما وجد في أيام العادة إلى زمان الرؤية، قبل زمان الرؤية قبل، يقول لا مقصوده فما وجد منه في العادة وما قبله، يعني ما وجد منه في يوم سابع وما قبله إلى زمان الرؤية اللي هي أول لحظة الولادة نفاس خاصة، يعني ثامن وتاسع وعاشر استحاضة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا، زين يوم رابع من الولادة رأت دما، وسابعها لمعتادتها، معتادة السبعة يعني، واستمر إلى أن تجاوز العشرة، نفاسها متى؟ أربعة إلى سبعة، فنفاسها الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة. ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة، اللي هو شنو؟ سابع فقط. ما رأت اليوم سابع واستمر وتجاوز العشرة، إذا تبين فقط يوم سابع، ما دام هي معتادة على السبعة يوم سابع كان فيه. ولو رأته من أوله أول الولادة، والسابع وتجاوز العشرة، سواء كان بعد انقطاعه أم لا. زين، فالعادة خاصة النفاس، ما دام تجاوز العشرة تأخذ من واحد إلى سبعة باعتبارها عتادة السبعة، ولو رأته أولا أول الولادة وبعد العادة وتجاوز، يعني رأته يوم واحد ورأته شنو يوم ثامن وتجاوز العشرة، فالأول خاصة النفاس. لو شافت واحد وسابع صار من واحد إلى سابع نفاس، بس شافت واحد وثامن وتجاوز زين، معناته لو واحد إلى شافته وثامن شافته وتاسع وعاشر انقطع، شنو نحكم؟ من واحد إلى عشر انقطع، ما دام انقطع في العشرة يعني كل العشرة.
بمجرد انقطع معناها تصير تصلي. يمكن خربط هذا كله طبعاً الجاز على كده، عليه جاز في العشرة، وما دام من واحد إلى سبعة طبعاً ما فيها صعوبة.
طبعاً هذه كلها استرابات نادرة الوجود، لأن المرأة إذا ولدت مو نقط براميل قال. وعلى هذا القياس بعد، أنا ما أريد أدخلك في التفاصيل، على أي حال هذه النفساء وحكمها كالحائض. كل ما قلناه في الحائض من محرمات ومكروهات ومستحبات يأتي في النفساء. نعم أكو فوارة، وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، وتفارقها أولا في الأقل والأكثر، أقل الحيض ثلاثة وأقل النفاس مسمى، أكثر الحيض بالاتفاق عشرة، وأكثر النفاس مختلف فيه بين العشرة والثمانية عشر. بعد، ويفترقان في الدلالة على البلوغ، فإنه مختص بالحائض، دم الحيض يدل على البلوغ، أما دم النفاس فلا يدل على البلوغ لأنها بلغت، لصدق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء. نعم، لصدق دلالة النفاس بالحمل، يعني أن الحيض سبق دلالة النفاس بالحمل. بعد، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، المعتدة مو تعتد، مطلقة مثلا مو تعتد، عادة تعتد بماذا؟ بثلاثة قروء، ثلاث حيضات. قال غالبا، لأنه في بعض الأوقات شنو النفاس، كما لو طلقها بعد الولادة وقبل أن تنفس فتعتبر نفاسها استبراء. بعد، وجه الافتراق، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها حسب الاختلاف الذي مر، والروايات مترجع للروايات 13 77 والتمييز دونها، أن النفساء لا ترجع إلى هذا خلاص. ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين. احنا هنا قلنا أقل الطهر لازم بين الحيضتين، يعني بين الحيض والحيض لازم يكون أكو عشرة أيام أقل شيء، بين النفاس والنفاس هل نشترط هذا؟ قال لا، حتى ثلاثة، حتى اثنين، حتى ساعة. ها؟ لا حتى لا مسمى، بس ايضا لا نوجب فارقا بينه وبين غيره، ليس نفاسا، بخلاف الحيضتين. الحيضتين لا نقول ما يصير حيض الا بعد مرور عشرة ايام. زين، بين الحيض والنفاس زين، هل نشترط العشرة ام لا؟ في خلاف. هل نشترط اقل الطهر بين النفاس والحيض؟ في السلام.
زين خلصنا. ويجب الوضوء مع غسلهن. غسلهن يعني من صائدا حائضا ونفساء متقدما عليه اي على الغسل او متاخرا لازم توضع مو مثل الحائض والنفساء بين نية الاستباحة استباحة الدخول في الصلاة والرفع مطلقا على أصح القولين. شوفوا لما هي الآن اغتسلت وتريد تتوضأ طبيعي تقدر تنوي الاستباحة للصلاة وتقدر تنوي رفع الحدث لأنها طاهرة يعني. أما إذا قبل الغسل شلون؟ قبل الغسل ما تقدر تنوي شنو الرافعية لأنها مستلادة حدث أكبر. قال لا تتخير أصح في القولين أنها مخيرة بين نية رفع الحدث وبين الاستباحة. لازم تتوضا بعد ان تغتسل. كلامنا اذا ارادت الوضوء قبل الغسل ماذا تنوي؟ تنوي الاستباحه فقط او يصح لها نيه الاستباحه ونيه الرفع؟ قال تنوي الرفع او الاستباحه مو مهم.
قبل او بعد
مو فارق قبل او بعد تتخيل يستحب ان يكون قبل يعني لا يجوز فيه الوضوء ولا قبله. وضوء الجنابة شنو معنى قبله؟ التشريع الوضوء اي حرمة اللي في النهاية تتوضأ لاستباحة شيء لرفع كراهة اكل اي اما شنو تتوضأ معنا قبله؟ اكو بعض الموارد اللي يحفظ أنا ما أعرف. أكو بعض الموارد يفتوا فيها الفقهاء لأنهم ما متأكدين من أن الغسل تم لو ما تم يفتوا فيها بالوضوء قبله. في مثل الحدث وسط الغسل مو يقول لك يستأنس فيقول لك توضأ احتياطا حتى لو كان الغسل الثاني مو عدل إلا أنت متوضأ. أما على طول الخط ما سهل احتياط له باب الاحتياط. فلو كان الغسل الأول هو الصحيح كان يجوز من أي باب هذا تشريع الكلام من باب الطهارة على الطهارة. خب هذا لا كلام فيه يعني واحد مثل ما متوضأ يقوم يجدد وضوءه هذا ما فيه إشكال. وإنما إذا واحد توضأ بنية أن الغسل غير كافي هذا هو التشريع المحرم. أم واحد على غسل ويتوضى نور على نور ما في أشياء مثل ما متوضى يروح توضى من جديد. وإن كان بعض الفقهاء حتى في هذا مستشكلين أن أدلة الطهارة وأنها نور على نور لا تشمل مثل هذا المورد اللي توى واحد مغتسل يقوم يتوضى مباشرة. نعم مع مرور ساعات وقت طويل نور على نور. أما توى مغتسل ينزل يروح يتوضى يقول نور على نور هذا ما له معنى. هذا بعد على أصح القولين يقابل ذلك قول ابن إدريس رحمه الله الذي قال إذا اختارت الوضوء قبل نوت الاستباحة دون الرفع. طبعا إذا وقع بعد الانقطاع. أما إذا توضت ولا يزال الدم ما تقدر تنوي بعد الرفع هنا ما له إلا نية الاستباحة. نقرأ الصفحة بعد عن غسل المس. انتهى الكلام عن غسل النفاس والحيض والاستحاضة والجنابة. الخامس غسل المس. كل الأغسال بعد ما تطهر بعد أن انقطع عنها الدم يعني. إذا قلت بعد الانقطاع له إذا وقع بعد الانقطاع وأما غسل المس متى يجب الغسل؟ كما سبق للميت الآدمي النجس، غير آدمي لا يجب الغسل، غير نجس كالمعصوم والشهيد لا يجب الغسل ولو مسه. نعم، قلنا احنا لما هناك جاب قيد الآدمي والنجس قلنا خرج بهذين ميتة الحيوان بقيد الآدمي، وخرج بقيد النجس المعصوم والشهيد. فبعد البرد وقبل التطهير متى يجب الغسل للمس؟ اذا بعد ما برد الميت، اما اذا الميت حار لا يجب الغسل، يمكن يجب الغسل اما الغسل لا. اذا بعد حرارة البدن فيه سوى ميت الان ومسسته لا غسل، برد وتطهر يعني غسلوه لا غسل. هو حار يجب هذا كلام بالرطوبة، وإن كان الاحتياط أيضا مع عدم الرطوبة. وعليكم السلام. ها؟ نجاسة له. فنقول للآدمي النجس يعني نجاسة. فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل، يعني لو طهر بغسل واحد على ثلاثة أقسام لا يزال نجسا تمام الغسل. فلا غسل بمسه قبل البرد، لو مسسته وهو حار لا غسل، وبعد الموت طبعا. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، فوق الغسل يجب أن تغسل العضو اللامس قولان، أحدهما ذلك خلافا للمصنف، المصنف قال لعدم الوجود يعني فوق الغسل قبل بعد مو مهم. وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، يعني بعد أن يغتسل غسل الميت أو يغسل لا غسل. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، زين غسلنا الميت الغسل الأول والغسل الثاني ثم غسل الرأس غسله الثالث قبل جبهة الميت، يعتبر مس الميت فيجب عليه الغسل؟ بعبارة أخرى مس الميت قبل غسله فوجب عليه الغسل، أو لا مس الميت بعد غسله باعتبار هذا العضو كمل غسله؟ قولان، اختار المصنف عدمه لا يجب عليه الغسل، انتهى. وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم، مسه ايضا مس الجزء المشتمل على عظم يوجب الغسل، بخلاف ما لو مسست جزءا غير مشتمل على عظم. بعد في حكمه من والمبان منه من حي، يعني اذا بان مما اشتمل على عظم من حي ومسسته وجب عليك الغسل أيضا، يعني حي قطعت يده مسست اليد خلاص. أما هذا لا إيه نفس الحكم. والمبان منه يعني المبان من جزئه المشتمل على عظم من حي، والعظم المجرد عند المصنف حتى العظم استنادا إلى دوران الغسل معه، أي مع العظم وجودا وعدما وهو ضعيف. المصنف قال ما دام الجزء إذا اشتمل على العظم يجب الغسل، إذن المسألة دائرة مدار شنو؟ العظم. قال وهو ضعيف ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده لغيره من أغسال الحي غير الجنابة، مثل الحائض مثل الاستحاضة مثل الوضوء لازم لا يغني عن الوضوء. وفي قوله فيه هنا شهيد الثاني يستفد لك شوي لغويا، مو قال ويجب فيه شهيد الأول، قال شنو في قوله فيه للمصاحبة، بمعنى كقوله تعالى ادخلوا في أمم يعني مع أمم،
فيجب فيه يعني يجب معه. فخرج على قومه في زينته يعني مع زينته. إن عاد ضميره إلى الغسل يعني إن كان قوله ويجب فيه أي يجب في غسل المس، فيصير شنو؟ يجب مع غسل المس. وإن عاد إلى المس يجب فيه أي يجب في المس، فالفي تكون شنو هنا؟ سببية يعني بسبب المس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هذه الآية القرآنية.